إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والتزموا منهج القرآن ومنهج حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه. اقرأوا في سيرته، قفوا مع دروسها وعبرها، حاولوا أن تتمثلوا هذا المنهج العظيم الذي إن هو إلا وحي يوحى. وهذه هي الخطبة 44 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. وقد كان موضوع الخطبة الماضية سرية عبد الله بن جحش، والتي كانت بمثابة تقدمة لحدث يقلب مجرى التاريخ، إنه اللقاء الحاسم يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر المسلمين وأذل فيه الشرك وهزم المشركين. إنها غزوة بدر، يوم عظيم وحدث جلل أعلى الله بسببه كلمة الحق والدين. نذكرها هنا فنشكر رب العالمين القائل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الشاكرين. فاللهم لك الحمد ولك الشكر أن نصرت دينك وعبادك الصالحين، فما زال المسلمون يتقلبون بنعمة وثمرة ذلك النصر المبين حتى يومنا هذا. كيف كانت البداية؟ كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة، عندما سمع صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش وتجارتها، وفيها 30 رجلا من قريش أو 40. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، حتى أصاب خبرا من بعضهم أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة لاستنفار القرشيين على محمد وأصحابه. فجاءهم ضمضم صارخا: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أي أدركوا الإبل التي تحمل البز والطيب لكم من أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث 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 الغوث. ولم يكن لقريش شاغل بعد نذير الشؤم عليهم إلا التجهز للقتال. وبالفعل تجهز الناس صراعا، وأوعبت قريش، أي خرجوا جميعا، فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. وهكذا لم يسمح بتخلف سادة مكة وكبرائها، وكاد أمية بن خلف أن ينجو من الموت الذي ينتظره ببدر لولا تحريض أعز أصدقائه عقبة بن أبي معيط، فألح عليه حتى صحبه معه، وبذلك خرج كل سادات مكة وكبرائها. وهكذا يدبر الله الأمور. ففي المدينة بدأ الإعداد والاستعداد، وكان موعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان. واستخلف صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، وكانت المرة الأولى التي يعقد فيها لواء للمسلمين. دفعه صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف،
وعين صلى الله عليه وسلم عدة رايات سود، ودفع راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعطى راية الخزرج للحباب بن المنذر رضي الله عنه، بينما راية الأوس مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. وجعل صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وأما الأوس فشعارهم يا بني عبيد الله. وقيل بل كان شعار المسلمين جميعا يومئذ يا منصور أمت. وكل هذه الترتيبات تؤكد أهمية تميز الحبيب صلى الله عليه وسلم وحنكته العسكرية. خرج جيش المسلمين وكان عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300، والسر في قلة عدد الخارجين لهذه الغزوة. ظن باقي الصحابة أن الأمر لا يتعدى اغتنام العير ثم العودة بسلام وأمان، خاصة وأن الغزوات والسرايا التي قبلها كانت كذلك. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من بدر: الحمد لله الذي سرك وأظهرك على عدوك، والذي بعثك بالحق، ما تخلفت عنك رغبة بنفسي عن نفسك، ولا ظننت أنك تلاقي عدوا، ولا ظننت إلا أنها العير. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. وبدأ المسير بقيادة البشير النذير صلى الله عليه وسلم على ما فيه من مشقة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير. كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. في هذه الأثناء أقبل أبو سفيان بالعير وكان ومن معه خائفين خوفا شديدا حين دنوا من المدينة أن يفجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علم بخروج النبي أخذ بعيره جهة الساحل، وترك بدرا يسارا، وانطلق سريعا هاربا بنفسه وبقافلته. فلما أفلت أبو سفيان بالعير أرسل إلى قريش يقول: قد نجت عيركم، فلا تجزروا أنفسكم أهل يثرب، أي لا تنحروها بأيديهم، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها الله. ولكنه الخذلان والخسران، وهو القدر الذي يقدره الله عز وجل. فإذا أبو جهل يقول في كبرياء وغطرسة: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا تسمع بنا العرب وبمسيرنا، فنقيم 3 على بدر، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القينان علينا، فلن تزال العرب تهابنا أبدا. فكان الأخنس ابن شريق أول الحكماء من قومه، فقال: يا بني زهرة، قد نجى الله عيركم وخلص أموالكم، وإنما محمد رجل منكم، فإن يك نبيا فأنتم أسعد الناس به، وإن يك كاذبا يلي قتله غيركم خير من أن تلو قتل ابن أخيكم. فكان في هذا الرجوع نجاته في الدنيا والآخرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام يوم الفتح، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم. كما نجت بنو عدي ورجعوا من الطريق فنجاهم الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بخبر هروب العير وإقبال قريش للنفير، وهنا انقلبت الموازين، فقد خرجوا للعير وما جاءوا لقتال. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس واستشارهم، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، فسكت صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ إيانا تريد يا رسول الله؟ يا رسول الله، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد موضع قريب من مكة أو اليمن لفعلنا. فندب صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. سبحان الله، لقد تغير الهدف من تحقيق غنيمة سهلة من العير إلى مواجهة قتالية لجيش يضاعفهم في العدد 3 مرات وفي العدة 10 أضعاف. فلم يكن مع المسلمين يوم بدر من الخيل إلا 3 أفراس، وكانت الإبل 70 بعيرا يتعاقب النفر البعير، لكنها عدة الإيمان بالله والثقة بنصر الله. فما أحوج المسلمين اليوم، ما أحوج المسلمين اليوم لمثل هذا الإيمان والصبر والثقة بالله. وقد تكالبت قوى الشر على بلاد المسلمين من كل اتجاه، فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف. أراد الحباب بن المنذر رضي الله عنه تقديم رأي ومبادرة تتعلق بقطع الإمدادات والمؤن عن العدو، فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل فنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. وما أجمل خلق الحباب رضي الله عنه وشخصيته الإيمانية، فهو لن يقول برأيه في قضية إن كان فيها حكم الله. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. أرأيتم اليوم من يتجرؤون على الآيات الصريحة؟ أرأيتم اليوم من يتجرؤون على الأحاديث الصحيحة من المسلمين؟ إن هو إلا وحي يوحى، إنه دين رب العالمين. لا رأي أمام النص، لا رأي أمام النص الصحيح الصريح. هكذا المؤمن في شخصيته، هكذا المؤمن وقاف عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الصفة، وما أجمل هذا الخلق. أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هكذا المؤمن يميز ما كان فيه رأي أو وحي. لقد تمكنت عيون النبي صلى الله عليه وسلم من الإيقاع ببعض غلمان سادة قريش، فعرف منهم عدد من جاء لقتالهم، فأقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. فخطب صلى الله عليه وسلم يومئذ فحمد الله وأثنى عليه، ثم أمرهم بالجهاد ورغبهم في الخير وحثهم على القتال، فملأ صلى الله عليه وسلم الأرواح توثبا واستعدادا معنويا عاليا. ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالتحفيز المعنوي، بل قال: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. ثم كان التضرع بداية الفتح الرباني، إذ استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. فما زال صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. أي ثقة بالله، أي قلوب امتلأت بالطمأنينة والثقة بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم موقنا بالنصر، فقد قال: هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا، وهذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا، فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت معركة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. كان تأييد السماء لهذه الغزوة عجيبة، فكان المدد الإلهي للمسلمين بالملائكة كما تقرؤون في القرآن، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. فبذل الصحابة أرواحهم وضربوا أروع الأمثلة في تلك الغزوة. وكان صلى الله عليه وسلم رأى في منامه المشركين قلة، فقص ذلك على أصحابه فقويت قلوبهم، كما قال الحق عز وجل في القرآن: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فانهزم الأعداء، انهزم أعداء الله لا يلوون على شيء، والمسلمون يقتلون ويأسرون، والملائكة يقتلونهم والمؤمنون. وكان من مواقف المعركة التي شفى الله بها صدور المؤمنين هلاك رؤوس الكافرين وسادتهم، وظهور مواقف وبطولات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديثنا الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا فقها في الدين وبصيرة في سنة وسيرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نسأل الله رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وأهله وأن يعز المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.